لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أحبتي في الله، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، نتحدث في لقاء أو أكثر عن العام الدراسي، آداب ومفاهيم. نحتاج إلى أن نقف مع بعض الآداب ومع بعض المفاهيم، يحتاج إلى ذلك المعلم، المربي، ولي الأمر أي الأب والأم، كذلك الطلاب. نحتاج إلى أن نتعرف على هدي الإسلام في طلب العلم وفي احترام العلم وأهمية ذلك في حياتنا. أعلم أحبتي في الله أننا كنا نسير في لقاءات متتالية حول إصلاح البيوت، ولنا معها تتم بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن نحتاج في الوقت الراهن مع بداية العام الدراسي إلى أن نذكر بهذه الأداب والمفاهيم، ثم نعود بإذن الله عز وجل إلى ما كنا بصدده في اللقاءات المطولة حول إصلاح البيوت، لأننا معنا فيها لقاءات عديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن في لقاء أو أكثر أحبتي في الله، سنأخذ بعض الأداب والمفاهيم التي نحتاج إليها، يحتاج إليها الطلاب، يحتاج إليها أولياء الأمور، يحتاج إليها كذلك كل معلم وكل مربي، لنقتدي بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم ونصل إلى مستوى التعليم المنشود الذي به ترقى أمتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. مفهوم خاطئ أحبتي في الله انتشر بين أبنائنا من الطلاب والطالبات، وترى أن بعض الناس يقول لماذا نتعلم؟ كثير من الناس أخذوا شهادات وشهادات عالية، مؤهلات عالية، بل ودرجات كذلك عليا أكثر من المؤهل من تحضير ماجستير أو دكتوراه، ولم يعمل بذلك ولم يأخذ بسبب، مع الرغم من أنه تحصل على مستوى تعليمي عالي، لم يأخذ حظه من الذي يستحقه في الوظيفة أو في الدنيا أو ما إلى غير ذلك، فيكسل بسبب ذلك بعض الطلبة والطالبات عن الدراسة أو عن التفوق في الدراسة، وداخل العام الدراسي كأنه يعني في نزهة أو شيء لابد منه أو لأن الأهل عاوزين كده، وإذا به لا يجد فائدة في التعليم، يظن ذلك، وهذا ظن خاطئ، لأن العلم قيمة في نفسه أحبتي في الله، سواء انتفع الإنسان به في الدنيا أم لا، سواء إن الإنسان انتفع بشهادته التي أخذها ومثلا عين بها أم لا، لكن في ذاته العلم في حد ذاته أن يستنير عقل الإنسان بالعلم شرف بالنسبة للإنسان، ويجعله يفترق عن غيره أو يفرق عن غيره من الذين لم يتعلموا الكثير والكثير. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا. من المحال أن يستوي الذي تعلم بالجاهل الذي لم يأخذ حظه من العلم ومن طلب العلم. يجب على أبنائنا الطلاب مع بداية العام الدراسي أن يضعوا في حسبانهم أن العلم في حد ذاته قيمة، وأنه يذهب إلى المدرسة أو إلى الجامعة من أجل أن يستنير عقله بالعلم وأن يزداد به رفعة بإذن الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وعندنا نصوص شرعية كثيرة تبين فضل العلم، وإن كان أسعد الناس بهذه النصوص هم طلبة العلم الشرعي، إلا أن الذي حرص على التفوق في أي مجالات وفي أي تخصص من التخصصات في مجال دراسته، سواء كان في علوم شرعية أو علوم غير شرعية، فإنه إذا حرص على التفوق في ذلك مع نية حسنة فله الحظ أيضا من الأجر العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكما أن الأمة أحبتي في الله تحتاج إلى ما يدلها على ما ينفعها في أمور دينها، ويبين لها الحلال من الحرام، ويبين لها كيفية الوصول إلى جنة الله سبحانه وتعالى والبعد عن نار الله عز وجل، كيف يتحصل العبد على رضا الله سبحانه وتعالى ويحقق التوحيد ويحقق محاب الله سبحانه وتعالى، كيف يدفع عن نفسه الآفات والشرور وما إلى غير ذلك. كما أن ذلك غاية يحتاج إليها كل مسلم، كذلك أيضا الأمة تحتاج إلى كفايتها بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أن تكتفي ذاتيا في كل المجالات وفي كل التخصصات، وبالعلم ترقى الأمم. فلذلك الطالب العلم اللي الآن لسه في المدرسة أو في الجامعة بعد فترة من عمره إذا تفوق وحرص على أن يستنير عقله بالعلم بغض النظر عن ورقة الشهادة وإن الشهادة دي هيتعين بيها أم لا أو ما إلى غير ذلك، بغض النظر عن ذلك أحبتي في الله، إذا حرص على أن يستنير عقله بالعلم ويتفوق في مجال من المجالات وتخصص من التخصصات يصبح به مميزا، فذلك له أجره عند الله سبحانه وتعالى، وقد ينفع الله عز وجل به الأمة سواء كان في مجال سياسة أو اقتصاد أو علوم أو طب أو هندسة، وكذلك في مجال العلوم الشرعية. ولا يخفى على أي طالب علم حتى في العلوم الدنيوية أنه يحتاج إلى حد أدنى من العلم الشرعي الذي يسير به على طاعة الله سبحانه وتعالى. ودي بالأساس فكرة الأزهر الشريف أن من ضمن مقاصده أن يخرج ثلة طيبة مباركة من الطلبة الذين حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى وتعلموا في مرحلة في الإعداد والثانوي الأحكام الشرعية، درسوا الفقه مرتين على الأقل في الإعداد والثانوي، مرة في الإعداد ومرة في الثانوي من كتاب الطهارة إلى كتاب الإقرار ودرسه، ثم بعد ذلك تعلم كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، إلى غير ذلك من أداب المعاملات وأحكام المعاملات. ثم لما ذهب إلى الجامعة وتعلم العلوم الشرعية إذا به يتخصص في أي مجال من المجالات، منهم من يمن الله عز وجل عليه بأن يتخصص في العلم الشرعي ويصبح عالما ينفع الله عز وجل به الأمة ويهدي الناس على يديه، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكذلك منهم من يتخصص في هندسة، في علوم، في لغات، في كذا في كذا، ولكن على بناء أصيل وعلى أصل تدين وعلى أصل معرفة بكتاب الله وبدين الله. هذا ما نحتاج إليه أحبتي في الله، أن نسير في الدنيا على بعقيدتنا، بديننا، بما ندين به إلى الله سبحانه وتعالى، نعمر الدنيا بدين الله سبحانه وتعالى. فهذا أصل. إذن أيا كان التخصص، أيا كان المجال، سواء الشهادة اللي تأخذها إذا بها تعمل بها أو لا تعمل بها، أنت في تحتاج إلى العلم كقيمة. العلم في حد ذاته قيمة، أن يستنير عقلك بالعلم. لذلك طالب العلم الآن مهمته الأساسية أثناء دراسته سواء كان في المدرسة أو في الجامعة، مهمته الأساسية هي إيه؟ علشان ولي الأمر يغرس ذلك في قلب ابنه، وكذلك كل أم تغرس ذلك في قلب ابنها أو ابنتها، وكذلك المعلم في المدرسة. أنت وظيفة الطالب العلم الآن وظيفته الأساسية ماذا؟ أن يتعلم وأن يستنير عقله بالعلم ويؤجر على ذلك أيا كان تخصصه. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالله سبحانه وتعالى يحب منا أن نحسن العمل وأن نحسن ما نحن فيه من العمل. فأنت كطالب حبيبي في الله، أو أنت كطالبة ابنتي، فعليك أن تعلمي أن من مهمتك، وكذلك تعلم يا ابني أن مهمتك الأساسية في هذه المرحلة هو أن تكون موفقا مسددا وأن تتفوق فيما أنت فيه، فتحرص على أن تحسن الدراسة وأن تحسن التعلم. يبقى كمبدأ أساسي ومفهوم أساسي مع بداية العام الدراسي الجديد، إن أنا مش داخل المدرسة تقضية واجب أو أيام متعدي أو عشان يبقى اسمي معايا شهادة. كم من إنسان أخذ شهادة لمجرد طمعه في الشهادة وفقط، ولم يحرص على أن يتفوق في التخصص الذي تخصص فيه أو أن يتعلمه وينبغ فيه. ماذا نفعته الشهادة بهذا؟ قد تكون وبالا عليه في ذلك. كم في أسئلة كثيرة أتت إلي أحبتي في الله، إنسان إذا به بسبب أنه ما كانش حابب الجامعة الكلية اللي هو فيها، إذا به درس وقال يدخل وينجح وخلاص وياخد المعلومة يذاكر للامتحان ويرمي ورا ظهره زي ما بيقولوا، لا ينتفع بها. بعد أن تخرج وتعين إذا به لا يفقه شيئا في مجال في تخصصه، وإذا به وقع في حيص بيص، وبعضهم في تخصصات حساسة كالطب وغيره، خطر عظيم على الإنسان أن يكون كذلك. يبقى الشيء الأساسي أن الإنسان يحرص على أن يستنير قلبه بالعلم ويفيد. لذلك أنا دائما أنصح أبنائي أقول لهم ما تدخلش الكلية اللي أنت داخلها لمجرد أن مجموعك جايبها، لكن ادخل لهذه الكلية أو اختر كلية بعينها بإذا بك تستشعر أنك تفيد فيها. ما ممكن إنسان يدخل طب ويطلع طبيب فاشل ويطلع مهندس فاشل، لكنه بارع في التدريس وفي التعليم ويطلع مدرس نابغة في ذلك، والعكس بالعكس، فيختار ما يستطيع أن ينبغ فيه ويعطي فيه وينمي عقله به. هذا أصل أحبتي في الله. إذا أنا داخل المدرسة أو داخل الجامعة داخل الكلية الآن بنية صافية بنية خالصة أخلص لله عز وجل، أنا أزعم أن كل طالب يستطيع أن يؤجر على كل لحظة من لحظات حياته من ساعة بداية الدراسة إلى نهاية العام الدراسي ويمتحن ويخلص بالنية الحسنة الطيبة أنه يريد أن يستنير عقله بالعلم، وأنه وظيفته الآن هي أنه طالب فيحسن الدراسة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فيحسن عمله ذلك المنوط به وينوي أن يتخصص في مجال يسد به حاجة الأمة وينفع به الأمة، ينفع الله عز وجل به الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا تكون عالة في التخصص الذي يتخصص فيه كأنه واقف على ثغر عظيم هو عاوز يسده وينفع به الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقي أي مجتمع من المجتمعات بسبب العلم أحبتي في الله، ولذلك منظومة التعليم مهمة جدا وإصلاحها غاية في الأهمية أحبتي في الله. لذلك ينبغي علينا أن نراعي ذلك، النية الحسنة مع البداية، وإننا داخل مش من عشان الورقة اللي هي الشهادة، إنما لأجل أني سواء هاخد شهادة أو مش هاخد يستنير عقلي بالعلم. بل أنا أقول لمن انتهت مراحله الدراسية أيا كان مجالك أيها الحبيب في الله وأيا كان تخصصك، فعليك أن تحرص على أن تنبغ في المجال الذي تخصصت فيه وأن تستمر في الدراسة وفي التعلم وفي قراءة الأبحاث الخاصة به لتنبغ في ذلك. من المعلوم في حال الإنسان أحبتي في الله أنه إذا درس لفترة من الفترات فإذا به بعد ذلك العلم يدخل في ذهنه كذاكرة مؤقتة، بعد ذلك يهمل الدراسة والتعلم، ينسى ما تعلمه، وشيئا فشيئا كأنه لم يدرس شيئا بعد ذلك. لذلك احنا بنجد ان كثير من الوظائف مع عدد وجود العدد الكبير من المتخرجين بيقول لك انا محتاج طالب حديث التخرج. ليه؟ لان لسه المعلومة حادث موجودة في ذهنه اللي بقاله فترة وما حدثش معلوماته وما تابعش الابحاث في المجال الذي هو فيه، مع الوقت بينسى ما تعلمه. فالإنسان ما يبقاش كالتي نقضت غزلها وإذا به يتعلم ويبذل في فترة ليست بالقصيرة من عمره لأجل أن يتعلم في مجال من المجالات، ثم يأتي ويهمل هذا المجال بعد ذلك. هو عليك أن تعلم أنك إذا استشعرت أنك على ثغر تنفع به الأمة وأنك تريد أن يستنير عقلك بالعلم فهذا أمر عظيم جدا. ويا حبذا لو جمعت مع ذلك العلم الشرعي الذي ينتفع به بين يدي الله سبحانه وتعالى، فمنه ما هو فرض عين على الإنسان ومنه ما هو فرض كفاية. لكن أنا أتحدث الآن بمفهوم عام بالنسبة للدراسة، بالنسبة لطلب العلم. يبقى الإنسان مطالب أحبتي في الله، كل طالب كل طالبة، ينبغي على الكل، ينبغي على الجميع أن يحرص على أن يعلم قيمة العلم، وأن العلم في ذاته قيمة. الإنسان به لا يكون إمعة تابع لكل ناعق، إنما يستطيع بفضل الله عز وجل وبسبب استنارة عقله بالعلم أن يميز بين الحق والباطل وبين الطيب والخبيث، ولا يكون إمعة تابعا لكل ناعق، ما يبقاش حيران في هذه الحياة. هكذا، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم؟ اللي عارف الحق من الباطل، اللي عارف الحلال من الحرام، اللي عارف لماذا خلق والطريق الذي يوصله إلى الله، كالإنسان اللي ماشي إذا به يتعثر ولا يعرف أي شيء ويتبجح قائلا جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، إلى غير ذلك من هذا السفه أبدا. لكن الإنسان الذي علم لماذا خلق وما الغاية من خلقه وما هو الطريق الموصل إلى الله والطريق يبعد عن الله، هذا أمر عظيم ينبغي على كل مسلم أن يعرفه. إذا ضم إليه كذلك النجاح في التعلم في أي في مجال من مجالات الحياة وأي مجال من مجالات الدراسة، وحرص على أن ينبغ فيه ليسد حاجة الأمة، فبهذه النية الطيبة يصل إلى أجر عظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا كلامي الآن مش موجه للطلبة فقط، بل لأولياء الأمور، بل للمدرسين، لكل مربي، لكل من انتهت مراحله التعليمية. نمر عقلك بالعلم واحرص على التواصل وعلى مزيد من القراءة ومزيد من التعلم، فهذا ينفعك في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن المفهوم اللي ندخل فيه العام الدراسي، الآباء، الأمهات، الأبناء، المربون، الجميع يعلم أن العلم في ذاته قيمة، فهو ذاهب ليستنير عقله بالعلم، ليستمتع بغذاء العقل بالعلم وينور عقله بذلك، ويضع في حسبانه قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يبقى ده شيء أساسي يكون في ذهننا مع بداية العام الدراسي أحبتي في الله. كذلك عندنا مجموعة أحبتي من النصوص الشرعية بيّنت فضل طلب العلم والإقبال على العلم والتعلم. وإن كان أسعد الناس كما قلت بهذه النصوص هم طلبة الشريعة والعلم الشرعي، إلا أن الإنسان كذلك إذا تعلم العلم الشرعي منه كما قلت منه ما هو واجب ومنه ما هو فرض كفاية، فإذا حرص على أن يسد حاجة الأمة في مجال من مجالات العلم الشرعي، ونبغ كذلك في مجالات من مجالات الدراسة التي احتاج إليها أو وجد نفسه يميل إليها أيا كان ذلك التخصص وأيا كان ذلك المجال، إذا حسنت نيته على الصفة التي ذكرتها فإنه أيضا يؤجر بذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. لنعلم أن العلم قيمة أحبتي في، لنقف مع بعض النصوص من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لنحرص على طلب العلم الشرعي ابتداء وأن نكون على بصيرة بأمور ديننا ونعلم قيمة العلم عموما، وإن الإنسان ينبغ في العلم. قال الله سبحانه وتعالى أحبتي في الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالله سبحانه وتعالى جعل شهادة أهل العلم مقترنة بشهادته سبحانه وتعالى وشهادة الملائكة، وهذا شرف عظيم لأهل العلم ولطلبة العلم الشرعي ولمن أقبل على تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم في أي مجال من المجالات وسيما العلم الشرعي وفي المجالات الأخرى، إذا أخلص الإنسان فيه النية يقود العبد إلى خشية الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى، لما وقفوا عليه من معالم الكون ومن الآثار الكونية الموجودة التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى من ناحية، فعندهم يقين بالله سبحانه وتعالى. وكذلك علماء الشرع بما وقفوا فيه على محاسن الشريعة وكمالات الشريعة والإيمانيات العظيمة التي أخذوها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقودهم هذا إلى خشية الله سبحانه. فأكرم به من عطاء. أحبتي في الله، فاصل ونواصل بإذن الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، قبل الفاصل كنا نتحدث عن أهمية طلب العلم، وأن العلم في حد ذاته في أي مجال من المجالات هو قيمة في ذاته، ويستطيع الإنسان أن يؤجر عليه بين يدي الله إذا حسنت نيته، ولو ضم إليه كذلك ما يجب عليه تعلمه من علوم الشريعة، ولو تخصص بعد ذلك في علوم الشريعة كان حظه أوفر من النصوص الشرعية الواردة في فضل العلم وأهل العلم. وما أجمل ما قاله العلامة أبو إسحاق الإلبيري عليه رحمة الله في تأيته المشهورة، وهو ينصح أحد تلامذته في شأن العلم قائلا: أبا بكر، دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما، مطاعا إن نهيت وإن أمرت، مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو، أي العلم، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك السبيل إذا ضللت، وتحمل منه، أي بسبب العلم تشرف في قومك، وتحمل منه في ناديك أي في مجلسك الذي تجلس فيه مع أصدقائك أو مع غيرهم، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا اغتربت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذخره لك إن ذهبت. فهذا من فضائل العلم في قصيدة طويلة في ذلك المقام، وفي أهمية العلم وأداب طلب العلم. فمن هنا يتبين أحبتي في الله أهمية طلب العلم، ونضع في حسباننا قول الله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: هذا في غاية الشرف لآل العلم، أنه لم يسوي بين العالم وبين الجاهل، كما قال الله عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. تخيل أنت الفرق ده، ينفع يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة في الفضل والعطاء والرتبة والنعيم وما إلى غير ذلك؟ كذلك من المحال أن يستوي الجاهل بالعالم، من يستوي من ترك عقله مظلما بظلام الجهل ومع الذي استنار عقله بالعلم وبالإقبال على الله سبحانه وتعالى. فيا للعلم يعني من عطاء ومنة عظيمة على الإنسان، فعلى الإنسان أن يحرص على هذه المنة. كونك تدرس وتدخل لتطلب العلم منة وعطية من الله حرم منها الكثيرون، فعليك أن تحمد الله على ذلك أيها الحبيب، وإذا بك تحرص على أن تستنير بالعلم وتشرف به. هذا فيما يتعلق القيمة الأولى اللي ينبغي على الطالب أن يضعها كذلك في حسبانه: المربي، المعلم، الوالد، الأب، الأم، في حسبانك في تعليمك لابنك، وفي بيتك أيها الأب، وكذلك أنت أيتها الأم، أنت أيها المربي الفاضل في مدرستك، أنت أيها الدكتور الفاضل والأستاذ في جامعتك، كذلك ما هي العلاقة التي ينبغي أن تكون بينك وبين الطلاب، وما هو الشرف الذي أنت فيه؟ كونك معلما أنت في مقام عظيم ومنة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء عموما كان من مهمتهم الأساسية تبليغ الرسالات، وهذا تعليم، فهذا مقام عظيم، مقام التعليم ومقام هداية الناس والأخذ بيد الناس إلى الخير ورفع ظلام الجهل عن العقول. فهذه وظيفة خطيرة من أخطر الوظائف، فلا ينبغي على المعلم أن يحقر وظيفته أو لا يعرف قيمتها فيفرط فيها، لأن بسببك أنت ممكن عقول جيل تظلم، وممكن عقول أجيال كذلك أو عقول أجيال متتابعة عليك تستنير بالعلم. فعلى الإنسان أن يعرف، أو المربي والمعلم خصوصا، أن يعلم خطورة ما هو فيه وخطورة المقام الذي هو فيه، بل وشرفه. أنت بذلك في مقام تعليم، والأنبياء كانوا كذلك مقام تعليم وتبليغ عن الله سبحانه وتعالى، فهذا مقام عظيم. النبينا صلى الله عليه وسلم بيّن الله في كتابه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معلما، وكذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك، فقال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا من مهمات الرسول الأساسية، من جملة ما امتن الله سبحانه وتعالى به علينا، أن بعث فينا رسولا هاديا معلما صلى الله عليه وسلم يتلو علينا آيات الله سبحانه وتعالى، ويبين لنا الحق من الباطل والطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ففتح الله به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. فهكذا، وقال الله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا عطاء كبير لنا ولأمة الإسلام، أن بعث لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذنا من الضلال إلى الهدى ويهدينا إلى الصراط المستقيم. فكذلك كل مبلغ عن الله عز وجل هكذا في مقام رفيع وشرف عظيم، وكذلك من قام مقام التعليم لرفع ظلام الجهل عموما له أجره إن حسنت نيته. فعلى الإنسان أن يعلم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه أنه معلم بهذا الوصف العظيم، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، صحيح مسلم، في قصة تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه بين أن يردن الحياة الدنيا وزينتها وعندئذ يسرحن سراحا جميلة، وبين أن يخترن الله ورسوله والدار الآخرة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في قصة التخيير لنسائه بأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإذا به صلى الله عليه وسلم بدأ بها وحثها على الخير، فقال لها صلى الله عليه وسلم: هذا التخيير بين أن تختار الله ورسوله والدار الآخرة، وبين أن تريد الحياة الدنيا وزينتها وعندئذ يسرحها سراحا جميلة. وقال لها: ولا تعجلي حتى تستأمري أبواك. هكذا إذن من وظيفة المعلم كذلك، إنه هو بيدل الناس إذا كان في حال تخيير أو إعطاء للناس نصائح، يدل على الأفضل وعلى الخير وعلى الأفضل في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما تستعجليش حتى تستأمري أبا. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، صاحبة المقام الرفيع والإيمان العالي والإقبال على الله والإخبات والإنابة والورع كما هو معلوم من سيرتها رضي الله عنها وأرضاها، قالت بعجالة سريعة وبتلقائية شديدة: أفيك أستأمر أبواي يا رسول الله؟ أفيك أستأمر أبواي؟ أختار الله ورسول الله الأخيرة. لكن شيء وضعه الله في قلوب النساء في مسألة الضرائر، الغيرة بين المرأة وضرتها، فقالت: يا رسول الله، لكن لا تخبر أحدا من نسائك أنني فعلت ذلك. ما تخبرش حد من نسائك أنني فعلت ذلك، يعني هي عايزة إيه؟ اختارت وسيب كل واحدة لنفسها. ما جايز إيه لما يقولوا لهم إن عائشة اختارت الله ورسوله والدار الآخرة فيمشوا على وتيرتها، فقالت: ما تقولش، أنت خيرهم وبس. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى هذا الرد العظيم الذي نتعلم منه في حياتنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن معلما ميسرا. صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، يعني مشددا على الناس أو يبتغي وقوع الناس في الزلل أو في الخطأ، لا بالعكس بيدل الناس على الخير. بعض الناس كده يبقى حريص ان هو ايه يعمل فخ للتاني جايز يقع في الغلط، بل بعض الناس من قلة علمه يحاول يعمل فتن للناس، يختبرهم ويعمل لهم بعض الفتن والامور الخطأ يخليهم يتعرضوا ليها لعلهم يقعوا في الخطأ. فهذا لا ينبغي ان يكون، لان مش كل انسان ممكن يصبر امام الفتنة. ان الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، لا مشددا على الناس ولا أبتغي للناس الوقوع في الزلل أو في الخطأ أو في العنت، وإنما بعثني، هذا الشرف العظيم، وإنما بعثني معلما ميسرا. فكل من قام مقام التبليغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا به على هدي النبي صلى الله عليه وسلم تكون في هذه الصفة، يعلم وييسر، معلما ميسرا، يبشر ولا ينفر، ييسر ولا يعسر، حريص على أن يبلغ دين الله كما هو بما فيه من كما جاء ونزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا به يحظى بالخير العظيم بفضل الله. ده نستفيد من كده برضو المعلم والمربي والأب، معلم وميسر، يسر على الطلبة ويسر على الأبناء. بعض الناس منهجه مع بداية الدراسة التشدد والتعصب والصوت العالي و عدم احتمال سماع الطالب أو الابن أو عدم التماس العثرات أو ما إلى غير ذلك، مما يجعل بعض الأبناء يقعوا في ضغط نفسي ما بين البيت والمدرسة ويكره التعليم، وهذا لا ينبغي. عايزين التعليم يبقى بحب، يبقى بهدوء، يبقى بأخلاقيات حسنة طيبة بأريحية، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وكما نتعلم من هديه صلى الله عليه وسلم. يبقى إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. أنت كوظيفتك معلم كدكتور في الجامعة أو معيد في الجامعة أو مدرس في المدرسة أو ما إلى غير ذلك، تعلم وتيسر على الناس وتفتح لهم سبل الخير وتيسر لهم ذلك، وتحببهم في المجال الذي اختاروه ودخلوا فيه لينتفعوا به، ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا أمر غاية في الأهمية. فهكذا كذلك لو احنا نستفيد من حتة النبي، من حتة لما النبي صلى الله عليه وسلم لما أمنا عائشة قالت: ما تخبرش أحد يا رسول الله. فليه؟ ما هي دي من مسألة الغيرة من الضرائر، جايز واحدة تقع يعني أو ما إلى غير ذلك. ولم يواجهها النبي صلى الله عليه وسلم بالزجر في ذلك، إنما قال، اكتفى أن يقول: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا. إمام الغزالي عليه رحمة الله يقول في ذلك: وفي إبهامه صلى الله عليه وسلم وعدم مصارحته ومواجهة عائشة بالزجر إشعار بأن من دقائق صناعة التعليم، على كل مربي أن يعلم ذلك، هو من دقائق صناعة التعليم أن يزجر المعلم المتعلم عن سوء الأخلاق باللطف والتعريض. لما يكون تجد في الطالب أسلوب لا ينبغي، أنت كمعلم أنت الكبير، أنت اللي تحتويه، أنت المطالب أنك تأخذ بيده إلى الخير وإن أنت تراعي ذلك، أنت المعلم، ما أنتش ندي له فتحتويه، تصبر عليه، تلطف به، وكذلك ترحم جهله وعدم معرفته وقلة إدراكه، وإذا بك تأخذه بلطف ولين. يبقى من دقائق صناعة التعليم ما فعله النبي في هذا الموقف وفي مواقف أخرى كثيرة صلى الله عليه وسلم، إذا به يرشد الناس عن المفضول إلى الفاضل بأسلوب لطيف، أو عن الخطأ إلى الأحسن بأسلوب لطيف، كما فعل عمنا عائشة. ما ينبغيش أنك تقولي كده، إنما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا. فالإرشاد إلى الأفضل بأسلوب التعريض، بالراحة، باللطف، باللين، لا أنت المفروض تعمل كذا، الأحسن إن احنا نعمل كذا. هديك مثال على هذا أيها الحبيب في الله، وكذلك كل من يستمع من الأفاضل والفضليات ويشاهدني الآن. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يقول له: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ المحرم يلبس إيه يا رسول الله؟ طيب السؤال ده كده أساسا المفروض الإنسان يسأل عن المناهي، لأن الحلال كتير قوي وصعب عده، لكن المناهي بسيطة، فالسؤال كده فيه نوع من الخطأ. طيب شوفوا السؤال والإجابة، لما قال له يا رسول الله ما يلبس المحرم، هو المفروض لما يسأل يقول له المحرم ما يلبسش ايه، عشان عد اللي ما يلبسوش بسيط، 1 2 3، لكن عد المباح بالنسبة له كثير فهذا المقام. فالشاهد قال له ما يلبس المحرم، شوف إجابة النبي لا يلبس، هي الإجابة الطبيعية على ما يلبس المحرم، يقول له يلبس كيت وكيت وكيت، فبس هو كده مش هيضبط الباب لما يقول له يلبس إزار مثلا ورداء، طب مش هيضبط، طب الباقي جائز ولا مش جائز، طب القميص ينفع ولا ما ينفعش، طب يلبسه على سبيل الاستحباب ولا الوجوب، مش هيضبط المسألة. فكان ضبطها بصرف النبي عن السؤال الخطأ إلى السؤال، وأجابه على السؤال الصحيح اللي هو المفروض يسأله بأسلوب لطيف جدا، ما قالوش ما ينفعش السؤال يبقى كده، أنت كده بتسأل غلط، وضعك كده ما ينفعش، لا، إنما قال له صلى الله عليه وسلم لا يلبس العمائم ولا القمص ولا السراويلات وإلى آخر الحديث. فهكذا أحبتي في الله، إن المعلم يشتمل قلبه على الرحمة والعطف والعطاء في ذلك المقام، مما يدل كذلك على الطريقة التي ينبغي أن يكون عليها المعلم من الرحمة والعطف. حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه، كان دخل في المسجد يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعلم بأن الكلام ممنوع في الصلاة بقول، أو منع في الصلاة بقول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين. فهو واقف يصلي مع الناس، واحد جنبه عطس وقال الحمد لله. طيب إذا كنا خارج الصلاة من السنة، إذا سمعت واحد عطس وقال الحمد لله أن تشمت العطس، يعني تقول له يرحمكم الله. فهو وهو في الصلاة لما سمع العاطس حمد الله، أم أيله يرحمكم الله في أثناء الصلاة، فإذا بالقوم أي بالصحابة اللي يصلوا حوالينه جعلوا يرمقونه بأبصارهم، بيبصوا كده إزاي تتكلم في الصلاة، يعني كانوا بيقولوا كده تتكلم في الصلاة إزاي، فبيرمقوه بأبصارهم عشان يسكت. فقال وثكل أمياه، هو أنا عملت إيه؟ كأنه بيقول كده، يعني أنا عملت إيه؟ هما بيبصوا لي كده ليه؟ فجعلوا يضربون على أفخاذهم، فعلمت أن علمت أنهم يصمتونني، بيسكتوني، بيقولوا أنت غلطان، ما ينفعش تتكلم في الصلاة، فسكت. فيقول وبعد أن انتهينا من الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، يعني ما نهرني، لأن معاملة الإنسان هو اللي أخطأ في مسألة وهو مش عارف وهو مش فاهم إنه غلط بتكون مختلفة، فوالله ما كهرني ولا نهرني، ولكن قال لي إن بأريحية شديدة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله والتكبير إلى آخر الحديث. فالشاهد اللطف، الرأفة، الرحمة، أخلاقيات عامة تكون للمعلم وللمتعلم، العلاقة اللي ينبغي أنها تكون بين المعلم والمتعلم، والأخلاقيات العامة التي ينبغي أن يتحلى بها الجميع، وكذلك الأساليب التي ينبغي أن تتبع في التعليم، لنا مع لقاء آخر لأن وقت الحلقة انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إسلامي دين الوسطية.
يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي